الحمد لله العزيز بلا افتقار، الغني ذي الاقتدار، الملك المهيمن المكين الجبار. سبحانه وبحمده يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. أحوج الخلق إليه وآتاهم ما به صلاح النفوس والقلوب والديار، وألزمهم بتقواه وبالاستغفار. فلزم عتبته الموفقون يستغفرونه ويتملقونه ويرجون رحمته وهدايته بالعشي والإبكار ومن أول النهار وأواخر الأسحار. أشهد أن لا إله إلا هو العزيز القهار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، الذي أنعم الله به على هذه الأمة وملكهم على السهول والأغوار وعلى البلاد المترامية وعلى الأكوار، وآتاه ما ملأ به نفوسهم بالأنوار. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأخيار وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله إذا بارك وأعطى فليس لعطائه منتهى، وليس لفيض بركته وجوده انتهى. وإن من النفوس نفوسا جملها الله بالفضائل وملأ جوانحها بالتقوى وأفاض عنها المكارم وأظهر على أيديها العظائم. نعم، إنهم أفلاذ من الخلق استشرفوا للكمال فلم يجدوا فوق طلب مرضاته كمالا، وأعطوا من المواهب فلم يجدوا مصرفا لهذه المواهب أعود وأجدى من تسخيرها لخدمة دين الله وامتثال أمره مآلا. ألا ترون رحمكم الله، ألا ترون إلى مجد هذه الأمة واتساع رقعة أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترون إلى نفوس وأمم استحوذ عليهم الشيطان حتى جعلهم ألد أعداء للهدى؟ كيف ذللت ممالكهم وكسرت شوكتهم وغلبت جيوشهم وأسرت للحق نفوسهم بعد أن ارتعدت منه فرائصهم؟ هل كان يمكن أن يكون شيء من ذلك لولا أن حملته الذين حملوه إليهم كانوا كبارا عظاما بررة أخيارا؟ إنهم خريجو مدرسة النبوة وتلامذة أفضل المربين على الإطلاق. إنهم بنات المجد ومورث الحضارة وحملة الرسالة. إنها الأكتاف القوية والعقول العبقرية والنفوس الزكية. فلا إله إلا الله ما أعظمها من قضية، ولا إله إلا الله ما أعظم فضلهم على سائر البرية، ولا إله إلا الله كم نحن بحاجة إلى اقتفاء سننهم والتشبه بآثارهم وفعالهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يا عباد الله، ما ظنكم بامرئ يفاخر به وبفعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتسب إليه وينسبه إلى نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيقول هذا خالي فليرن امرؤ خاله؟ رواه الترمذي وصححه الألباني. نحن اليوم على موعد مع أحد هؤلاء العمالقة، لو لم يكن له إلا أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة لكفاه، ولو لم يكن له إلا أنه تحقق على يديه بعض بشارات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأغناه، ولو لم يكن له إلا أن عمر كان يدعو له خاصة في بعض معاركه رضي الله عنهم لكان ذلك من أجل مناقبه. حدث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وكان في جمع من الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، صاحبنا اليوم شاب جمع الخير من أطرافه، إنه سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، إنه سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: كان سعد من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وكان سعد ابن عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سعد قبل البعثة بتسع عشرة سنة، وقيل بسبع عشرة سنة، وأسلم قديما، يعني وهو ابن سبع عشرة سنة أو تسع عشرة سنة. قال أبو القاسم الأصفهاني: أسلم وما في وجهه شعرة، ولا إله إلا الله، إذا أراد الله بعبد خيرا جمله وأهله للفضائل ولو كان صغيرا حدثا في أعين القوم. قال أبو القاسم الأصفهاني: أسلم وما في وجهه شعرة. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، يعني أنه ثالث ثلاثة مسلمين، ما من مسلم على الأرض سواهم. وقد اتفق على تقدم إسلامه، لكن اختلف هل هو الثالث كما قد صح ذلك عنه أو هو السابع، لكنه لا خلاف في أنه أحد السبعة الذين سبقوا الناس إلى الإسلام. وهذا الخلاف لا شك أنه خلاف على موضع متقدم من الصفوف الأولى، وما الثالث عن السابع في هذه الأمة العظيمة ببعيد. قال ابن إسحاق وغيره: إن أبا بكر لما أسلم جعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه، يعني بدعوته، فأسلم بدعائه فيما بلغني عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له وأسلموا وصلوا، فكان هؤلاء الثمانية الذين سبقوا بالإسلام الناس، فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءه من الله عز وجل. قال الجمال ابن المبرد رحمه الله: ومن أعظم فضائله أنه أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، لما مات عمر جعل الأمر في ستة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وكان من أول من أسلم وهاجر، وكان ممن أنفق قبل الفتح وقاتل. وقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال الذهبي: أول فارس رمى بسهم في سبيل الله. فانظر يا رحمك الله، انظر إلى الحظ والجد إذا فتحه الله على عبده، وانظر إلى أولياته، من أول من أسلم وقاتل، ومن أول من أنفق من قبل الفتح، وأول فارس رمى بسهم في سبيل الله، وله أوليات أخرى سنعرض لبعضها. وانظر إلى شأن البدايات في الدعوة والجهاد، كيف يثمر لصاحبه حسن العاقبة وجليل الأجر. يا عبد الله، إن المكارم لا تريث في طلبها، إن المكارم لا تريث في طلبها، وإن السابق يحصل من المكانة والمنزلة والبلاء ما لا يدركه اللاحق. إنك إن تفتح بابا من أبواب الخير يتبعك الناس فيه، تكون فيه إماما محمود الأثر حسن العاقبة إن شاء الله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله: شهد المشاهد كلها. وقال ابن الأثير: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى يوم أحد بلاء عظيما. قال: وهو أول من أراق دما في سبيل الله. عن قيس بن أبي حازم قال: قال سعد: إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله في المشركين. وما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لي، ولقد سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. وعن قيس قال: سمعت سعد بن مالك يقول: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع، يعني أكرمكم الله في الحمام، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلق. رواه البخاري وغيره. وكان مما شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، وكانت له فيها اليد البيضاء، ثم شهد أحدا أيضا وأبلى فيها بلاء عظيما، حتى جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه. فعن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وقال علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وفي رواية قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارمي وأنت الغلام الحزور. رواه الترمذي. والحزور هو البالغ قوي البدن الذي أطاق حمل السلاح، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصغر فيه ويبين له قوته وفتوته رضي الله عنه. وشهد أيضا الخندق، وشهد خيبر، وهو الذي روى منقبة علي رضي الله عنه يوم خيبر. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سعد: فتطاولنا لها. هذه النفوس المتوثبة للمعالي. قال سعد: فتطاولنا لها. فقال: أدعو عليا. فأتي به رضي الله عنه أرمد لا يرى مما به من مرض عينه من الرمد، فبصق صلوات الله وسلامه عليه في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. رواه أحمد في سياق فيه ثلاث فضائل لعلي رضي الله عنه وأهل بيته رضي الله عن الجميع، نفوسهم طاهرة، لم يكرهه أن عليا سبقه بهذا الفضل أن يروي حديثه وحديث فضائل أهل بيت علي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن القوم أجمعين. وشهد تبوك، وشهد غزوة الفتح، ثم استمر في وفائه وجهاده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خلفائه، فكان في جملة جيش الصديق رضي الله عنهم، وقاتل في جند عمر. قال الذهبي: وهو الذي كوف الكوفة وطرد الأعاجم وتولى قتال فارس، أمره عمر على ذلك وفتح الله على يديه أكثر فارس. ولما أراد عمر حث الناس على جهاد أهل العراق، لما بلغه انتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على الزجر ونقض أهل الذمة لعهودهم وأذيتهم للمسلمين، لما أراد أن يغزوهم عمر سار بجيوش المسلمين إلى موضع قريب من المدينة على 3 أميال منها يقال له صرار، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكان عمر عازما على أن يغزوهم بنفسه وهو الخليفة، واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة. وهناك في هذا الموضع، في هذا الموضع الذي اسمه صرار، كأنه بدا لعمر رأيا، فعقد مجلسا وشاور أكابر الصحابة، وأرسل إلى المدينة إلى علي، فقدم من المدينة فكلهم وافق على الذهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن بن عوف، فإنه قال له: إني أخشى يا أمير المؤمنين، إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر البلاد، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع إلى المدينة. أنت الخليفة، أنت رأس المسلمين، فلا تسر بنفسك، وابعث إليهم رجلا وارجع أنت إلى المدينة. فكلهم غير رأيه ورأى صواب هذا الرأي، وقالوا: أصاب يا أمير المؤمنين. فقال عمر: من ترون نبعث؟ قالوا: قد وجدته. من ترون نبعث؟ قالوا: قد وجدته. قال: ومن هو؟ قالوا: الأسد في براثنه، الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري، يعني سعد بن أبي وقاص. وكان من ذلك خيرا كثيرا، إنه الأسد في براثنه، إنه البطل في قوته وشجاعته وشدة بأسه. وكان إرسال سعد رضي الله عنه كثير اليمن والبركة على الإسلام وأهله، وما فعله سعد في حرب العراق والعجم كان من أتم الرأي وأحسن التدبير، فإنه لا زال يقاتل بنفسه حتى فرق شملهم المجتمع، وبدد حالهم المرتفع، وملك مدائن ملكهم، وأما بلادهم، وقهر ملوكهم، ثم بعد ذلك جعل يرسل من تحت يده ليكون ظهرا وعونا ومددا، وحقق الله به وعد رسوله صلى الله عليه وسلم في أنهم يفتحون القصر الأبيض ونفقة كنوز كسرى أن تكون في سبيل الله. وهكذا تجده رضي الله عنه يقاتل حيث كان في القتال منفعة للإسلام والمسلمين، وإظهار للدين، حيث قاتل في زمن أبي بكر في قتال المرتدين، وكان من جملة من كان من حرس المدينة، ثم كان ما فتح الله على يديه في زمن عمر، وولي لعثمان بن عفان الكوفة، فكان قتاله رضي الله عنه إنما كان في الكفرة المشركين أعداء الدين، وأما الحروب التي وقعت بين المسلمين بعد ذلك وشجرت بين الصحابة رضي الله عنهم فإنه اعتزلها، نعم اعتزلها ولم يدخل فيها، وانفرد عن الناس بنفسه. وقد طلب منه بعض أولاده، جاءه بعض أولاده وطلبوا منه أن يقوم فيها، فامتنع من ذلك وأبى عليه، وذم هذا الابن على ذلك. قال الجمال بن المبرد: وهذه منقبة عظيمة لسعد حين خاض حرب الكفار خوضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأمسك على القتال على الدنيا بحسب ما كان يرى وعن قتال المسلمين. وهذا من أعظم دروس فقه هذا البطل الذي كان بأسه لأعداء الله وحلمه وعفوه للمؤمنين من عباد الله. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكان لسعد رضي الله عنه سيفا غنمه يوم بدر من سلب سعيد بن العاص، فقال: يا رسول الله، قد شفاني الله من المشركين، فهب لي هذا السيف، أعطني هذا السيف. قال: إن هذا السيف ليس لك ولا لي، ضعه. وهذا قبل أن يشرع أن قاتل القتيل يكون له سلبه. قال سعد: فوضعته، ثم رجعت، قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي. قال: إذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل في شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت سألتني السيف وهو ليس لي، كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. رواه الإمام أحمد. وأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فلما وقعت الفتن كسر سيفه، لما وقعت الفتن كسر سيفه، وقال لابن أخيه: أريد سيفا إذا ضربت به المؤمن لم يؤذه ولم يقطع فيه شيئا وإذا ضربت الكافر قطع. ثم اتخذ سيفا من خشب رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، كان سعد رجلا صالحا موفقا، ومن صلاحه موافقته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرق في الليل صلوات الله وسلامه عليه ذات ليلة، فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة يحدث عائشة وهما في بيتهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تقول عائشة: إذ سمعنا، وهذه إذ الفجائية، فجأة نسمع صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال سعد: يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. الحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، من هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ قال سعد: إنها نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم. الله أكبر. وكان رضي الله عنه من أعظم الصحابة تعبدا واجتهادا بالمال والنفس، وحين طلبه بعض ولده في وقت الفتنة وذكر له: أنك يا سعد خليق بالإمارة والخلافة، قال سعد، قال لابنه: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. جاءه ابنه يقول له: الناس يقتتلون على الملك، أين أنت من ذلك؟ اذهب. فقال له: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله مسح على الخفين، فسأل عبد الله بن عمر، سأل أباه عمرا عن ذلك: يا عمر، سعد يقول إن رسول الله كان يمسح على الخفين. فقال عمر: نعم، إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. رواه البخاري. وهذا دليل صدقه ودليل علمه رضي الله عنه، وقد كان من علماء الصحابة المشهورين بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، وله أقوال مشهورة كثيرة في كتب الفقه وغيرها، وبعضها لم يروى عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني، تقدموا وتقاربوا حتى يدخل إخوانكم من على الأبواب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. ما ظنك يا عبد الله إذا كنت توفي مع الله جهدك وما تستطيع؟ ما ظنك بربك الكريم؟ كيف يكون لك؟ أما والله إنه يكون لك خيرا مما تكون له جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان سعد رضي الله عنه من أشهر مستجابي الدعاء، كان رجلا مستجاب الدعوة ولا جرم. فإن كانت هذه أعماله وصدقه وعلمه وجهاده فمثل هذا لا يخيب سعيه أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه الترمذي. فكان لا يدعو إلا استجيب له، وكان الناس يعلمون ذلك منه ويخافون دعاءه رضي الله عنه. ومن ذلك، من هؤلاء الرهط الكرام الذين بلغوا هذه المنزلة فلم يدخروها لمتاع الدنيا ولا لمصلحة نفس ولا ولد، من ذلك ما رواه ابن عساكر في تاريخه بإسناده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلت مع سعد من أرض له، كانا في مزرعة أو في بستان لسعد، فأقبلوا على أناس بعد عودتهم، فإذا هم عكوف على رجل، يجتمعون على رجل، فدنا سعد فأطلع رأسه من بين رجلين، يعني دخل من بينهم وأدخل رأسه، فإذا رجل يسب عليا وطلحة والزبير، فنهاه سعد وأشهد عليه فلم ينتهي. فقال سعد: ما لك ولسب أقوام هم خير منك؟ فكأنما زاده إغراء، هكذا السفيه، كأنما لما قال له لماذا تسبهم وهم خير منك ازداد على ما كان عليه من السب، فكأنما زاده إغراء. فقال له سعد: لتنتهين أو لأدعون الله عليك. قال: فجعل ينتقص سعدا ويقول كأنما يتهددني نبي من الأنبياء: من أنت حتى تدعو علي؟ كأنك نبي تقول لي سأدعو عليك. فانصرف عنه سعد لما علم جهله، فأتى داره فأتي بوضوء فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم قال: وانظروا إلى تقوى الله حتى في الدعاء، حتى في الدعاء على الظالم. قال: اللهم إن كان هذا العبد سب أقواما قد سبق لهم منك خير، أسخطك بسبه إياهم، فأره اليوم آية تكون آية للمؤمنين. اللهم إن كان هذا العبد سب أقواما قد سبق لهم منك خير، أسخطك بسبه إياهم، فأره اليوم آية تكون آية للمؤمنين. قال: وتخرج بختية من دار بني فلان نادة. البخاتي نوع من الإبل معروف لا يرد صدرها شيء حتى أتته، فتفرق الناس عنه فتخبطه بقوائمها حتى طفي، حتى مات. قال عامر: فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق. ومن استجابة دعوته كذلك أنه ولج بأقوام من أصحابه بحر دجلة، النهر المعروف، لكنه لما كان في موضع مستبحرا كثيرا عريضا يسمى بحرا، ولج بأقوام من أصحابه بحر دجلة أثناء قتالهم للفرس، حيث كان الفرس يعتصمون منهم بالبحر ولهم سفن، فإن شاءوا باغتوهم في السفن وإن شاءوا فروا إلى ما وراء هذا البحر. فقال سعد لأصحابه: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد عدوكم بنياتكم الصالحة، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم، فتقدم المسلمون واقتحموا بخيولهم دجلة، فلما رآهم الفرس يطوفون على وجه الماء قالوا: ديوانا ديوانا، يقولون: مجانين ومجانين، وقالوا: والله إنكم ما تقاتلون إنسا إنما تقاتلون جنا. وكانوا رضي الله عنهم قد ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، وجعل الناس يتحدثون على وجه البحر لما حصل لهم من الطمأنينة والوثوق بحفظ الله ووعده ونصره وتأييده. قال بعض العلماء مبينا بعض أسباب ذلك: ولأن أميرهم سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ودعا له، ثم قال: والمقطوع أن سعدا دعا لجيشه في هذا اليوم بالسلامة، وقد رمى بهم في هذا اليم، لما غامر بهم وألقاهم في هذا البحر دعا لهم بالسلامة فسلموا، لم يفقد منهم رجل واحد، ولم يعدم لهم شيء من متاعهم. وقد أمرهم سعد أن يقولوا عند دخول الماء، أن لا يتوكلوا عليه وأن لا يظنوا أنهم ينجون به، أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام الله عليك يا سعد في الأولين، وسلام الله عليك يا سعد في الصادقين، وسلام الله عليك يا سعد في السابقين المجاهدين المرضيين. اللهم ارزقنا حسن التأسي بهؤلاء الأقوام الأخيار، وارزقنا حبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنه لا توفيق ولا خير في نفوسنا إلا بتوفيقك وتزكيتك. اللهم فزكها وآتها تقواها، وأعنا اللهم على صلاحها وفلاحها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا واقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحمهم في غزة من مكر الماكرين وعدوان المعتدين، واجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا ومخلصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا وعاقبتهم في الأمر كله، وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.